المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقاء هو التاسع من مجموعة اللقاءات التي نخصصها للحرب الإسرائيلية على غزة. نحن في اليوم الثامن بعد 100 لهذه الحرب. حصيلة الشهداء تجاوز 25,000 شهيد، كما وترتفع حصيلة الإصابات إلى أكثر من 60,000 إصابة. إسرائيل تواجه ملف الإبادة الجماعية الذي رفعته ضدها جنوب أفريقيا، إضافة إلى شكوى جديدة قدمتها إندونيسيا قبل أيام، وفي اليومين الأخيرين شكاوى بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس الإسرائيلي في سويسرا. التضامن الشعبي العالمي بازدياد، والقضية الفلسطينية على جدول العالم من جديد. نخصص لقاءنا اليوم للحديث عن المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني في أعقاب الحرب على غزة. ضيفتي لهذا اللقاء دكتور عرين هواري، مديرة مركز مدى الكرمل للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية في حيفا. دكتور عرين، ومن أجل التأسيس للمشهد السياسي في أعقاب الحرب وما يترتب عنها، دعينا نعود إلى هذا المشهد وتفاصيله قبيل الحرب. أي صورة نقرأ في المشهد السياسي في الداخل الفلسطيني؟ وهل لهذا المشهد تأثير على السلوك السياسي لفلسطيني الداخل مع انطلاق الحرب؟
بداية شكرا طارق على الدعوة. طبعا له تأثير كبير، يعني الحرب على غزة، العدوان على غزة، يعني جاءنا وإحنا بحالة بداية من تراجع إلى حد الانهيار، خلينا نقول داخل الحركة الوطنية في الداخل، الفلسطينية في الداخل، اللي بدورها طبعا ممكن نعزيها لأسباب كثيرة. يعني طبعا إحنا شاهدنا سنوات من الملاحقات للأحزاب السياسية الفلسطينية في الداخل، إحنا شاهدنا قوانين، لمسنا قوانين جائرة في السنوات الأخيرة، ملاحقات، يعني إحنا بنشوف حركة فلسطيني حزب سياسي يخرج عن القانون، حركة الإسلامية أخرجت عن القانون، التجمع الوطني الديمقراطي ملاحقات، اعتقالات قيادات سياسية فلسطينية. ممكن نعدد كتير أسباب لانهيار أو تراجع كبير، بلاش أقول انهيار، تراجع كبير وانكفاء، خلينا نقول، في الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل. إحنا بنحكي كمان على قوانين عنصرية، على قوانين جائرة، قانون القومية 2018، وما فيش وبدون قدرة على التصدي كمان، يعني فقدنا حتى القدرة نتصدى لها. التراجع كبير طبعا، إحنا بسياسات ما يسمى التأثير، بدنا نأثر، المشتركة مع الأسف، القائمة المشتركة كنا متوقعين ترفع السقف السياسي، ترفع الخطاب السياسي داخل الخط الأخضر، مع الأسف كان دورها يعني أدى إلى تراجع كمان في الخطاب وكمان في الممارسات. وطبعا صرنا حاكينها كتير مرات وبعد نحبش نعيدها، بس هذا يعني أدخلتنا بسياسات التأثير، وبدنا نأثر وبدنا أقل ننشغل بالقضية الوطنية. وحقيقة يعني أكتر حكومات يمينية إحنا صرنا نتعاطى معاها، وأكتر قيادات يمينية، قيادات عسكرية إسرائيلية بتروح على بتقيم قوائم سياسية، إحنا من يعني القائمة المشتركة أوصت على غانس. يعني أنت تخيل مين غانس شو قاعد بيعمل اليوم، شو دوره بمجلس الحرب، الحركة الوطنية إنشاء إن صحت التعابير أوصت على غانس. فإحنا وصلنا حقيقة، وصلتنا الحرب على غزة، العدوان هذا، بحالة كتير صعبة سياسيا. كمان طبعا وصلتنا بحالة تفكك مجتمعي ناتج عن تصاعد كبير 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 في الجريمة، جريمة منظمة، يعني مش قتل هون هناك، جريمة منظمة. نسبة القتل في الداخل الفلسطيني ب 2021 و2020 وأسا 2022 و2023، مؤخرا أصدروا جمعية بلدنا تقرير عن نسبة القتل والجريمة في 2023، أرقام خيالية غير مسبوقة في القتل الداخلي. مش عم بحكي القتل من احتلال أو من استعمار، عم بحكي جرائم داخلية أعلى من نسبتها بكل الدول العربية وبالسلطة الفلسطينية، بأضعاف من كل الدول العربية ومن المناطق المحتلة، عام 67 قتل عن طريق الجريمة المنظمة.
نعم، نحن نتحدث عن 108 قتلى في عام 2022 و222 قتيل في العام 2023، وهما يقارب الضعف.
تماما بالضبط. فكمان مرة احنا يعني وصلنا بحالة هالقد هالشي، تفكك مجتمعي، احنا قيادات الجريمة المنظمة احيانا تشكل، انا عارفة، مشروع وساطة، او القيادات السياسية عندنا بتعمل وساطة مع هاي المنظمات. وأنا بهاي اللحظة مش قاعدة أحكم، قاعدة خليني أقول لك أوصف المشهد، أوكي؟
نعم.
هذا اللي إحنا وصلنا له، إحنا بنعمل، بنحاول نعمل لجان صلح، ومش إنه غلط نعمل لجان صلح، بس يعني الحركة الوطنية وظيفتها كتير كتير أكبر من هيك، وبعرفش قديش كانت بتقدر بعقاب السياسات اليمينية، تصاعد كبير في اليمين، في اليمين الاستيطاني، في اليمين الفاشي، المينستريم الإسرائيلي صار يمين، القضية الفلسطينية ولا أي حدا بيحكي عنها داخل، يعني النقاشات السياسية داخل الإسرائيل. إذا بتراجع التقارير الاستراتيجية مثلا تبعت مركز دمادار، مركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، بتشوف في سنوات النقاشات الداخلية بقلب إسرائيل كانت علماني ديني، متدينين مش متدينين، ليبرالي مش ليبرالي، قضية الفلسطينية العرب واحد مش حاضر، لحد ما أجت هبت أيار، وهي كمان واحد من الأسباب اللي خلتنا كتير كتير ضعاف.
نعم، هبت الكرامة.
هبت الكرامة، احنا بنشوف انه هبت الكرامة يعني ينظر إلها انه كانت في لحظة تاريخية تم انقطع الخط الأخضر. القطع، قطعته إسرائيل الخط الأخضر، لأنه احنا كمان شفتنا كلياتنا أعداء. وطبعا عند الشباب كان في جيل شاب اللي شاف فلسطين، شاف تواصل فلسطيني، شاف انه احنا كلياتنا بقلب نظام استعماري، احنا كلنا متماهين مع الاقصى، احنا كلنا متماهين مع القدس، متماهين مع الشيخ جراح، مع احياء اللي عم تتهجر في القدس، ففي حالة تضامن حقيقي. بس ما كان في لهاي الهبة ظهر من الحركة الوطنية زي نقول فترة هبة اكتوبر، زي اكتوبر 2000. اوكي، طبعا اضيف الها انه الشباب اللي شاركوا بالهبة يعني ما لاقوا الدعم، الشباب اللي اعتقلوا واخذوا احكام جائر وفظيعه، فانت عم بتشوف ناس، في ناس اخذت 15 سنه و16 سنه و17 سنه، محاكمات شديده، محاكمات قاسيه، ما كان هالقد تضامن معهن
من الاحزاب السياسيه،
من الاحزاب السياسيه. منهم في حركات شبابيه وفي شباب وفي تضامن، جمعيه بلدنا مثلا رعت مشروع اللي قاموا فيه شباب ومحامين ومحاميات واقاموا صندوق وحاولوا يرصدوا مليون شيكل لدعم هدول الأسرة. بس انا بحكي حالة الحركات يعني السياسة الرسمية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، خلينا نقول.
نعم. هل استدركت إسرائيل سلوكنا السياسي خلال هبة الكرامة وفي عقاب وقررت شيء ما؟ يعني
أنا بفكر من التحليلات اللي قرأتها عن السلوك الإسرائيلي ما بعد هبة الكرامة، كان في محاولة أول شيء للتصنيف إنه في هدول اليمين أو الزعران أو المش عارف شو، وفي هدول الفلسطينيين الأوادم اللي إحنا بدنا ندعمهن اقتصادياً. فأنا بفكر إنه كان في، أنا ما أعمل التحليل الاقتصادي، بس أنا بفكر من قراءاتي الكتير إنه كان في محاولات تعالوا نعمل خطط اقتصادية ندعمهن وندير بالنا عليهن مقابل يعني ما قرأت سياسيا إلا من اليمين الإسرائيلي، قرأ والله إنه هدول بدهن يحرروا فلسطين وبدهن، بس المينستريم الإسرائيلي حاول يقرأها، مؤسسات المراكز الأبحاث الديمقراطية وإلى آخرها حاول يقرأها إنه كان في غضب، كان في وضع اقتصادي سيء، تعالوا ننشلهن، تعالوا نرفع المكانة الاقتصادية لهدول الفلسطينيين على أساس إنه استام سؤال القضية الفلسطينية مش حاضر، وبالمقابل نعطي أحكام كتير كتير قوية للي شارك. فأنت مرت الجاية بدك تحسبها كتير أكتر، يعني هل أدير بالي على قضايا الاقتصادية ولا أروح أنا أحبس وما لقيش حدا يسأل عني؟ يعني احنا يعني اللي شهدته اسرائيل بهبه ايار ما كان سهل على الاسرائيليين نفسهم، والسلوك السياسي الفلسطيني كمان يعني يمكن كمان كان في حجم كبير للمشاحنات بين العرب واليهود، كان في مشاحنات هالقد مش متعوده عليها اسرائيل. ولكن حسب رايي بالاساس الضربه التي تلقتها اسرائيل في 7 اكتوبر هي كانت هالقد ضربه قويه، اسرائيل لم تتوقعها، ولا مخابراتها ولا سياسيها ولا اكاديميها ولا مؤسساتها الاستراتيجيه، فالضربه كانت كتير كتير قويه، وبالتالي الرد كان كتير 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 عنيف. فاسرائيل استبقت طبعا اي نشاط سياسي فلسطيني، وطبعا الفلسطينيين كانوا بحاله من التراجع والتهالك والخوف طبعا بعقابها بتيار.
نعم، يعني قامت إسرائيل وفي عقاب الحرب بفرض ما يشبه الحكم العسكري غير المعلن على فلسطيني الداخل، يتفق كثير من الباحثين على ذلك. في رسالتك لللقب الثاني تناولت الحكم العسكري الذي فرضته إسرائيل من العام 48 وحتى العام 66. إذا أردنا العودة بالزمن إلى ملامح وشكل هذا الحكم العسكري في محاولة لفهم ظرفنا السياسي الحالي، ماذا نقرأ؟
نعم، الفلسطينيين داخل الخط الأخضر عاشوا من 48 ل 66 حكم عسكري رسمي، كان في حكم عسكري. العلاقة بين المواطن الفلسطيني وبين دولة إسرائيل كانت عبر وساطة الحكم العسكري، يعني ما كان في علاقة بين مواطن ودولته بتاتا، يعني أي دولة ديمقراطية أو حتى غير ديمقراطية بالعالم، أوكي، أو الدول إذا بدك اللي بتسمي حالة ديمقراطية، العلاقة هي بين الفرد ودولته. إحنا الفلسطينيين بال 48 ما كان في هاي العلاقة أبدا إلا عن طريق الوسيط اللي هو الحاكم العسكري بكل القضايا المدنية. إسه عم بحكي مش بالقضايا العسكرية طبعا، ما كان في أصلا نضال عسكري، كل القضايا المدنية كانت تدار بواسطة الحاكم العسكري. ومش عم بحكي القضايا والله إنه يروحوا يعملوا نشاطات ولا استثمارات ومشاريع اقتصادية ومشاريع ثقافية ولا عمل سياسي، أنا عم بحكي على الحياة اليومية للناس. إذا الإنسان كان، أنا بالبحث تبعي أجريته عن الرجال اللي عاشوا فترة الحكم العسكري، وحاولت أقرأ تشكل الهويات الرجولية الفلسطينية في ظل الحكم العسكري، إيه كمان الرجال اللي عملت معهم المقابلات، وكمان الأدبيات والأبحاث اللي قرأتها اللي انعملت، روحات انعملت عن الحكم العسكري، وكمان الأدب اللي قرأته. أنا حاولت أقرأ أدب فلسطيني، قصص قصيرة كتبت في تلك الفترة ونشرت في مجلتي الجديد أو الفجر. في إجماع بكل هاي النصوص، إذا بدك المقابلات أو الأدب أو الأبحاث الأكاديمية، إنه الناس كانت عايشة بحالة من الخوف، بحالة من الرعب، بحالة من الحفاظ على البقاء والوجود. الناس كانت عشان تنتقل من قرية لقرية بحاجة للتصريح الحاكم العسكري، وعشان تنتقل عشان تشتغل أو عشان تروح تأخذ أولادها على علاج. يعني كتير ناس حكوا لي عشان يأخذ أولادنا علاج كانوا بحاجة للتصريح تبع الحاكم العسكري، المعلم بحاجة للتصريح. فأنت بدك الرضا كمان عشان تحصل على هاي التصريح، عشان الأمور الحياتية الأساسية، مش عشان تناضل وكناهيك عن أوكي منع أي عمل سياسي، أي نشاط، أي حركة وطنية. إحنا بنحكي عن فترة اللي كان فيها سيطرة كاملة على كل مفاصل الحياة للفلسطينيين داخل الخط الأخضر من قبل الحاكم العسكري.
يعني الخوف كان موضوعا حاضرا في دراستك عرين، ومن قراءتي وجدت أنك تتحدثين كثيرا عن لقمة العيش ما يسمى. هل نحن فلسطيني الداخل أمام فصل جديد من الخوف ومن ملاحقة لقمة العيش كما تسمينها؟ ومن هو الفلسطيني الملاحق اليوم مقابل الفلسطيني الذي لوحق من قبل؟
نعم، بداية لقمة العيش كانت مركزية عندي، كانت مصطلح مركزي بداخل الأطروحة، سواء من الرجال، سواء من القصص القصيرة، سواء من الأدبيات اللي قرأتها. الناس كانت السيطرة هي بالأساس على لقمة العيش، وبالتالي الصراع كان من أجل لقمة العيش. لما أنت بتصارع من أجل لقمة العيش، ولما لقمة العيش هالقد مهددة وهالقد عشان أنت تحصل عليها، أنت بحاجة لرضا الحاكم العسكري ولرضا المختار ولرضا كل المسؤولين، فأنت بتقدرش تعمل أي إشي تاني يتعلق بالشأن العام. فأنت النضال الوطني محكوم، أوكي، النضال بيصير نضال من أجل البقاء أصلا،
نعم،
مش نضال من أجل التحرر ولا نضال من أجل دعم عودة اللاجئين ولا. وطبعا إحنا بنحكي عن فترة اللي أنت هجرت، إحنا بنحكي بالضبط ما بعد النكبة، هجرت كل النخب السياسية الفلسطينية، هجرت كل النخب الثقافية، المثقفين، المدن الفلسطينية هدمت، المؤسسات، الحركات، الأحزاب، المنظمات النسائية، جمعيات، كله هدم. أعطيك مثال مثلا، ما قبل 48، بما أني بالدكتوراه بحثت نساء الحركة الإسلامية، حركة الإخوان المسلمين بفلسطين كان فيها 25 فرع قبل 48. ما بعد 48 أنت لغاية السبعينات ما فيش عندك أي تنظيم ديني إلا المحاكم الشرعية اللي طبعا كانت وما زالت مسيطرة عليها من قبل وزارة الأديان أو وزارة العدل أو إلى آخره. تخيل هاي حركة الإخوان المسلمين بفلسطين 25 فرع، أطر نسائية ونسوية، ومش نسوية بمفهومنا اليوم، أوكي، أو يمكن بمفهومنا بس مش بمصطلحاتنا، أطر نسائية كانت جزء من الحركة النسائية العربية. كل هذا راح بال 48. فالناس كان الصراع الأساسي هو صراع بقاء، مما أنتج من خطابات مختلفة ومتعددة وقد تكون متناقضة حول كل ما يتعلق بالشأن العام. في ذلك الوقت تمت ملاحقة الفلسطيني زي ما قلت على لقمة العيش، مما أنتج نوع رجولي. أنا طبعاً لأني بدراسات النسوية، بدراسات الجندر، فكانت سؤال الرجولي الفلسطيني كان حاضر عندي، وأي نوع فلسطيني رجل تشكل، وأي هويات رجولية تشكلت، وبالتالي كيف نظروا للمرأة، وأي نوع نموذج للمرأة المثالية تولد في هاي الظروف. وزي ما ذكرت، أنا مثلاً عملت مقابلة مع 15 رجل، مقابلات رجال اللي عاشوا فترة الحكم العسكري وكانوا شباب بتلك الفترة. النموذج الأول للرجولة بالنسبة لهم هي رجولة الإعالة، الرجل هو المعيل، ومن لا يعيل فهو ليس رجلاً. هذا كل ما يتعلق في الشأن الخاص. أما فيما يتعلق بخطابات الرجولة في الشأن العام، فقد تكون متعددة ومختلفة وقد تكون متناقضة، وأحيانا قد تكون متناقضة لدى نفس الرجل. يعني ممكن الرجولة تكون عند البعض رجولة مقاومة، مش عم بحكي عن مقاومة بالأسلحة، يعني عم بحكي مقاومة لنظام الحكم العسكري، خطاب وطني، خطاب شعراء المقاومة مثلا. بنفس الوقت ممكن تكون رجولة من خلال الابتعاد عن الشأن العام والابتعاد عن المواجهة مع هذا النظام، مع هذا مع الحاكم العسكري، انه انا بدي احافظ على محلي وبدي احافظ على عيلتي وبدي احافظ على مكانتي وما بدي اتواطأ وما بدي اكون عميل والى اخره. مش استعمل هالمصطلحات، بس القصد انه انا اكون ببيتي وبدوري من البيت للشغل، من الشغل للبيت، وابعد عن اي مواجهة مع النظام. وكمان في ممكن يكون نموذج ثالث اللي انا اكتسب رجولتي ومكانتي ولقمة عيشي من خلال التواطؤ مع النظام، انه هذا النظام اسايره اكون أتوجهن له مرات، أمشي حالي معه، مما قد يخلق أو خلق أحد النماذج اللي هي العربي المتملق، إذا بدك عربي حنفان، لأنه كنت أسمعها من إسرائيليين كتير.
طبعا أنت أيضا تسألين هل هو فعلا منافق، وهل كان لديه خيارات، وهل هي سلوك من أجل البقاء أم هو حالة استثنائية أم تمثيلية؟
نعم، بكتير محلات ما كان معه خيارات، لأنه الإنسان هذا الفلسطيني عم بركض على لقمة عيشه، فقد كل ما يملكوا، جزء منهن أراضيهن ثلاث أرباعها فقدوها، جزء منهن أصلا مش موجودين بقراهن. يعني أنا اللي عملت أو بمدنهن اللي عملت معاهن كان 4-5 مهجرين، واحد مهجر من طبرية وكان يحكي لها عن أراضيهن، قال لي تفرجي من وادي الحمام قدامك، امشي كل الطريق بتشوفي كل أراضي بيتنا، بتشوفي أراضي أهلي. واحد منهن مهجر من بلد تاني، فجزء منهن مهجرين أصلا، ناس اللي بسرعوا على بقائهن. أحيانا ما كان عندهن خيار. وكمان مرة أنا بطاقية باحثة كنت، ومش بطاقية ناشطة، أنت بدك تزيح الطاقيتين وهن التنتين مهمات طبعا. أوكي، طاقيتي الأكاديمية بتخليني أفهم وأقرأ وأحلل الصورة، طاقيتي السياسية ممكن تخليني أغضب، بس يعني جزء من التعلم بالأكاديمية أنك تتعلم أنك أنت رايح تفهم الصورة. وأحيانا الصورة كانت كتير صعب، الناس بدها تعيش عيلتها وبدها تعيش أولادها، وفي شباب اشتغلوا عمرهم 15 سنة وعيشوا أهليهن، لأنه أبوه مريض أو لأنه أبوه فش عنده شغل أو لأنه فقد شغل ما بعد النكبة، وخايفين طبعا من التهجير. التهجير استمر لحد بداية الخمسينات، ظلت تتهجر الفلسطينيين، وكانت جزء من وظيفة المؤسسة داخل القرى العربية، يعني المخاتير مثلا، جزء من تعريف وظيفة المختار كان يشكي يتشكى إذا في حدا متسلل بين قوسين متسلل، يعني فلسطيني عم بحاول يرجع عن أرضه. فأنت عم تحكي عن وضع أحيانا لم يكن للناس خيار، ولكن كان بقلب هذا الصعوبة، مش ما كانش خيار، خلينا نقول كان في جو قمعي كبير. في ناس اختارت تهرب من المواجهة مع السلطة، في ناس اختارت تتواجه لها بس ما كانت تحبها. أعطيك مثال، مثلا في معلم مدرسي قال لي بتعرفي أنا كنت كل عمري قاعد على الصندوق تبع المعراخ بالانتخابات، بس كل عمري بصوت جبهة وبصوت حزب شيوعي، ولليوم هني بحبونيش وبقول عني خاين وبقول، بس إحنا كنا من تحت لتحت نصوت للجبهة، وقدام الناس كنا قدام الحكومة كنت أقعد على صندوق حزب العمل عشان أنا معلم مدرسة وبدي أختار وظيفتي. طبعا مش صدفة الناس كانت تصوت جبهة أو حزب شيوعي، عفوا. هو قال لي انت بتعرف انه في فترة 48-66 ولا اي حركة وطنية فلسطينية كانت مسموح تكون، طبعا حركة الارض كلنا بنعرف انها منعت، الحزب الوحيد اللي كان مسموح يكون نشيط سياسيا هو الحزب الشيوعي الاسرائيلي، لانه حزب عربي يهودي، وهو طبعا وقف ضد الحكم العسكري اكيد، هذا الوحيد اللي كان مسموح فترة الحكم العسكري وحتى للسبعينات اقصد حتى. وبالتالي مش صدفة الناس كانت هذا المحل الوحيد اللي تشوفه.
نعم.
خلينا أقول لك كمان مثال تاني، أوكي؟ يعني وكمان مرة نماذج الناس ومحاولات، ومرات في إشي بنجح مع واحد وإشي بنجحش مع واحد تاني. فكمان مرة أنا بدون حكم إسا عم بحاول أقرأ وأحل. مثلا أنا عملت مقابلة مع نجار، قال لي أنا كنت كتير شاطر بالمدرسة واختاروا علي أروح على دار المعلمين وأصير معلم، بس تعرف ليه ما اخترتش أصير معلم؟ لأنه إذا بدي أصير معلم أنا بدي أروح أتوجه وأبوس أيادي، والإيدين اللي بدي أبوسها مش نظيفة، بديش أروح أبوس إيد حدا ولا أترجع حدا. فبالتالي أنا اشتغلت نجار، وطبعاً إحنا كنا بسياق أسئلة عن الرجولة، فكان هلقدي فخور بالبوفيه اللي عمله، بالتخوت اللي عملها، وقال لي بتعرفي هو من بلد من الناصر زي، فقعد يقول لي بتعرفي دار فلان، هدول أنا قبل 50 سنة عملت لهم خزائن وبعدها موجودة. فبالنسبة له إنه هو حاول يأخذ وظيفة مستقلة أو شغل مستقل وما عشان ما يواجه السوق. أهالينا كيف حاولوا يربونا أنه نتعلم مهن حرة عشان نكون أقوياء أمام أي مواجهة وما نكونش موظفين عند السلطة ومؤتمرين بأمرها.
إذا أردنا عرين أن نقارن الظروف التي عاشها الفلسطينيين في ظل الحكم العسكري مقابل كل الرقابة والتقييدات الأمنية والسياسية التي تفرضها المؤسسة الإسرائيلية على الفلسطينيين اليوم في أعقاب الحرب، ماذا نقرأ؟
إحنا ما زلنا عايشين الحالة السياسية، فإحنا يعني صعب نحللها إسا ونقول هل هو حكم عسكري ولا لا، ولكن أكيد 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 إحنا منشوف اليوم قضاء على بقايا هشاشة هوامش ما بتسميه حرية التعبير. يعني يا ما كانت إسرائيل تتجمل علينا، واليسار والليبراليين الإسرائيليين والأكاديميين يتجملوا علينا، وحتى باستعلاء أحيانا أنه أنتوا الحمد لله عايشين لازم تكونوا مبسوطين لأنه في عندكم حرية التعبير عن الرأي. هذا الإشي اسمه حرية التعبير تم القضاء عليه. مش بس إحنا لازم نسكت، الناس عم تتلاحق بلقمة عيشها كمان مرة بشغلها، موظفين، طلاب جامعات، طبعا في ملاحقات أكيد أكيد أكيد، بس أنا بتوقع كمان إنه الفلسطيني اللي عايش اليوم هو مش الفلسطيني اللي عاش قبل. أولاً كمان بدي أقولك إنه في النفس تبع الخوف وتبع إنه أنا بدي أتملق بعده موجود، زي كل الشعوب بتلاقي عندك التملق وبتلاقي المواجهة وبتلاقي الابتعاد، إنه ناس تحافظ على نزاهتها ومكانتها وتضل ببيتها، بس في ناس حملت هذا النفس. فهذا هو العربي المتملق والإنسان المتملق، فيش حاجة يكون عربي ولا يهود، أي إنسان تحت وطئة استعمار ممكن يتملق. هذا النموذج اللي أنا حكيت عنه كأحد النماذج اللي استمرت. أوكي، السؤال إذا هي موجود اليوم، طبعا موجود اليوم. السؤال إذا في نماذج، هل هو نموذج تمثيلي؟ لا أكيد مش تمثيلي، ولكنه موجود وحسب رأيي لازم نحذر منه.
طبعا في مقابل العربي المتملق أو المحايد إن صح التعبير، يوجد أيضا العربي المواجه الذي تطرقت له، والذي يتعرض إلى حملة قمع تشنها المؤسسة الإسرائيلية على حرية التعبير والاحتجاج للمواطنين الفلسطينيين الذين عبروا عن معارضتهم للحرب على غزة. اتهمت إسرائيل مئات الأفراد بدعم المنظمات الإرهابية أو الانخراط في التحريض على الإرهاب من خلال منشورات على وسائل التواصل. نحن نتحدث عن إجراءات عقابية مثل فصل مؤقت أو دائم لطلاب فلسطينيين من مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، فصل عمال، اعتقالات تعسفية وغيرها. هل تقلص ما يسمى بالهامش الديمقراطي الذي تحرك من خلاله الفلسطينيين طيلة هذه السنوات تحت مظلة المواطنة أو الخصوصية كما يسميها البعض؟
إيه نعم، أول إشي تقلص أكيد، بس عشان نكون واضحين إحنا بنعرف، يعني أنا وإنتي كمان نشطين سياسيين وكمان التنين بنقرأ وباحثين وبنكتب. إسرائيل ما كانت دولة ديمقراطية قبل 48، قبل 7 أكتوبر. إحنا كل الوقت كنا نقول مواطنتنا استعمارية ومواطنتنا هالشي، وإسرائيل إسنوكراسي، وإسرائيل مش دولة ديمقراطية. إحنا كنا عايشين من 2006 لليوم، وقبل طبعا كانت كل الوقت سياسات المخابرات كانت مسيطرة على 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 جهاز التعليم العربي، على جهاز المحاكم الدينية وجهاز التعليم العربي. يعني بشكل واضح أنا كنت أشتغل بلجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وأذكر مرة أجل مدير عام الوزارة وقال إحنا موجود، إحنا بنطمن على المعلمين. وطبعا عدالة رفعت التماس، لو أنه مش موجود كان عدالة بترفعش التماس. أوكي، فإحنا كنا نشوف، ما بس ما بعد 2006 كمان و2007 ولغاية إذا بدك هبت الكرامة، قوانين وممارسات اللي بتصعد من القمع وبتخفف من الحريات ومن المكان، وطبعا زي ما حكينا أحزاب عم تطلع عن القانون عنا. ومع ذلك الهامش اللي بتسمى هامش ديمقراطي اللي قلت لك بتتجمل علينا إسرائيل وليبراليها فيه انمحى ما بعد هبة أكتوبر. هذا حسب رأيي حتى الفلسطينيين بداخل الخط الأخضر بخانة جديدة، وهن كمان مش متعودين عليها. صح احنا متعودين على انهيار وتراجع الحركة الوطنية، بس احنا متعودين بقمعوا بضربوا غزة، بقصفوا غزة، بنطلع بنعمل مظاهرات بسخنين. احنا طالعين انا وياك بمظاهرات كتيرة. نعم. بكل حدث سياسي انا بقدر اقول لك انه الفاعلية الفلسطينية اليوم تقدر تسميها معاقة، والاعاقة هي حالية او على كل حال. والاعاقة ممكن تكون اعاقة احنا معاقين بسبب خارجي او موضوعي او بسبب ذاتي. حسب رأيي تفاعل العاملان. في اعاقة فرضت على الفلسطينيين داخل الخط الاخضر لأنه إسرائيل أول شيء فاتت بحالة خوف وبحالة صدمة وبحالة حرج وبحالة انتقامية، وإسرائيل تحولت لقبيلة زي ما حكينا سابقا. هذا موجود. وكمان الفلسطينيين في الداخل كمان بحالة ما فيش ظهر وطني، وفي خوف وفي خوف وفي تراجع وفي حالات مصلحية. إحنا اليوم منشاهد، حكينا قبل عن العربي المتملق، أنت بتشوف اليوم عربي متملق، بس مش هذا اللي مية خوف والعامل والمسكين والفقير، لا، مرات ممكن يكون العامل العربي المتملق هاي صفة، هاي مش متعلقة بمكانتك وقديش انت عندك وضع اقتصادي منيح وقديش انت عندك وضع اكاديمي منيح. ممكن تكون انت مدير مستشفى متملق، وممكن تكون عامل وغير متملق وبتحافظ على صمودك، ممكن تكون محاضر في الجامعة ومتملق. فإحنا أول شهدنا إعاقة طبعا أحزابنا السياسية، مش أحزابنا السياسية اللي كانت قبل، إسرائيل منعت أي نوع حراك. هون وهناك الناس عم بتحاول تعمل حركات، هذا بيعمل وقفة رفع شعارات، هذا بيعمل مؤتمرات، هذا بيعمل ندوات، هذا بيعمل بودكاست، عم بتحاول الحركة الوطنية في الداخل، إذا كانت مجتمع مدني ولا إذا كانت شباب ولا حركات شبابية ولا بعض الأحزاب. في حركات طبعا قليل كتير، في عمل قليل كتير، بس بنفس الوقت في تعويل، في محاولة تخويف، في حاولة استخدام للخصوصية تبعتنا، أنه والله إحنا عندنا خصوصية الفلسطينية بالداخل. شين عنا خصوصية؟ طب ما في الضفة في خصوصية، وبالقدس في خصوصية، وبغزة في خصوصية، وبحركة الأسيرة في خصوصية. يعني لا، إحنا خصوصيتنا هي الوحيدة اللي والله تحمينا. طب ما الناس عم تتدبح بمحلات تانية. هاي استعمال الخصوصية برأيي أحيانا لشرعنة ما لا يشرعن. الخصوصية قد تمنعنا، الظرف السياسي أكيد بمنعنا من حراك سياسي اللي إحنا متعودين عليه أكيد.
أنت تتحدثين عن المقاربة الأخلاقية مقابل المقاربة السياسية في تناولك لهاي الفاعلية داخل الخط الأخضر.
نعم.
هل تقولين أن السياسي هو نقيض الأخلاقي بهذا المعنى؟
طبعا هو مش مفروض يكون نقيض، وهو ليس نقيض، وإحنا يعني مش بحط أن السياسي هنا والأخلاقي هنا، ولكن إذا السياسي أنت أخذته للطرف تماما وأخذت الأخلاق، يعني بنشل من الأخلاق، وإذا أخذت طبعا الأخلاقي للطرف تماما بتصير طهراني، وبتصير بتقدرش تنتج وبتقدرش تعمل أي فاعلية. حسب رأيي المزج بين السياسي وبين الأخلاقي بيقدر يكون كتير أقوى. أكيد إحنا ما بنقدر نكون فاعلين سياسيا زي دائما، أكيد لا بحالتنا ولا بحالة إسرائيل، أوكي، لا بالوضع اللي مفروض علينا اليوم. وكمان مرة الناس بتخاف، عاشت حكم عسكري وعاشت نكبة وعاشت تهجير، وإحنا كل يومين بيهدوا بيت. إحنا مش بس عنا سياسات منع حراك، لا، عنا سياسات بتهدم الأرض وبتهدم البيوت، النقب بعده بترحل، كل يومين بنشوف في بيت انهدم بشي قرية أو مدينة عربية. فإحنا في عنا حالة خوف وحالة تهجير وحالة استعمار استيطاني بداخل ال 48 أكيد. بس كمان مرة اللي حسب رأيي إذا أنت بدك تعطي تبريرات سياسية كل الوقت، تقدر تشرعين ما لا يشرعن، تقدر تشرعين النفاق، بتقدر تشرعين التماهي مع، أو مش تماهي، إظهار التماهي مع علم إسرائيل اللي أنت بتتماهاش معه، أوكي، أو بتقدر تروح عند رئيس الدولة وغزة عم تقصف، بتروح عند رئيس دولة إسرائيل. هذا النوع من أخذ السياسي وخصوصيتنا والحجج هاي للنهاية. كمان مرة إذا بدك تأخذ الأخلاق كمان للنهاية، بتقدر تعمل يعني كمان بتتحول لبس أخلاقي، وإنت اليوم هويتك مهددة، أوكي. بس أنا بفكر المزج بين الأخلاقي والسياسي بنقدر نعمله بطريقة كتير 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 أفضل من اللي إحنا عاملينها اليوم،
أيضا في ظل الخصوصية.
نعم، في ظل الخصوصية. وكمان مرة خصوصيتنا لازم تحملنا مسؤولية. إحنا بالجغرافيات الفلسطينية المختلفة أفضل وضع، إحنا أفضل من اللاجئين بمليون مرة، إحنا أفضل من اللي عم بنوضع بغزة اللي لها محاصرة، احنا بنقول 16-18 سنة، بس غزة من 67 محتلة كمان، والضفة كل يوم في عندها اقتحام. يعني احنا اذا بدك تقول خصوصية، احنا افضل وضع بكل الموجودين. فخصوصيتنا يجب ان تحملنا مسؤولية، وطبعا في عندنا قيود بسبب خصوصيتنا، بس لازم تحملنا مسؤولية، وممنوع تشرعن ما لا يشرعن هاي الخصوصية.
نعم. عارين اي مشهد سياسي كناشطة، دعيني اسأل، ينتظرنا بعد الحرب؟
يعني أنا خليني أقول لك أهون إشي، إحنا نحكي على الأشياء الموضوعية، تعال نحكي على الذات. أنا بفكر إحنا يعني بإمكاننا نكون فاعلين أكثر، بإمكاننا نعيد ترتيب الأوراق تبعت الحركة الوطنية، تبعت المشهد الوطني. بدنا نعمل فرز، وبدنا نعمل نحط ثقف، يعني في خطوط حمراء قد تتجاوز، وإحنا عم نشوفها مرات يتم تجاوزها، وبديش أفوت فيها اليوم بداخل الحرب، أوكي. إحنا شعبنا قاعد يمرق مجازر يومية، انت بتفتح التلفزيون يوميا بتسمع عن مجازر شعبنا، إله 108 أيام
صحيح
عم بمرق مجازر يومية وحرب، عم نشوف قدامنا مشلولين، احنا منشوف قدامنا شعبنا بنقتل، منشوف قدامنا مستشفيات تقصف يوميا، بيوت تقصف يوميا، منازل، ذكريات عم تقصف، أطفال عم نشوف أشلاءها قدام عينينا، في مشهد عم نشوفه كتير 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 صعب. احنا ولا حدا فينا شاف هاي المشاهد يوميا، يعني احنا اللي بنشوفها بس في غيرنا عم بعيشها يوميا. في عنا في أزمة نفسية جماعية احنا رح نعيشها، انا متأكدة كمان 20-30 سنة الى قدام، اكيد اكيد اكيد. انا بفكر هذا بفرض، اول اشي بفرض علينا لأننا بشر ولأننا فلسطينيين ولأننا عرب ولأننا عم نشوف شعبنا قاعد، بفرض علينا نقوم بدور كتير 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 اكبر من اللي عم ندور نفوته اليوم. بفرض علينا نرجع نوحد سؤال القضية الفلسطينية كل الوقت، اللي عم بيصير في غزة مع كل الألم ومع كل الوجع، خلى القضية الفلسطينية ترجع تحضر. فأنا بفكر كمان مرة بديش أسأل إيش الظروف الموضوعية الموجودة، واضح إنه إحنا موضوعيا بوضع صعب، ولكن أنا بشوف في فاعلية ذاتية، في صمود بغزة أقول لك أسطوري، يمكن كأنه بس هو أسطوري.
نعم.
انت عم بتشوف، انت لليوم انا بس اشوف الاطباء بيطلعوا بيحكوا، واشوف الدفاع المدني بيطلعوا، اشوف الاسعاف، بقول يا رب بعد في، يا الله منين بيجوا، يا الله كيف بيقدروا يقوموا. في البني ادم الانسان في كتره القمع بتخلق كما يبدو مقاومه، مش بس بتخلق تواطؤ، بتخلق كمان مقاومه، بتخلق يعني الوضع هذا المآسي والجرائم بتطلع احسن ما فينا وبتطلع أسوأ ما فينا. وانا بتمنى انه احنا بال48 تطلع احسن ما فينا للدفاع عن شعبنا وعن كرامة شعبنا بغزة وبقطاعها وبالضفة، والأسرى اللي كل يوم عم بمرقوا، ويلاد داخل السجون. حقيقة أنا هذا الهم، الحركة الوطنية لازم تعيد ترتيب أوراقها، لازم نبدأ نسأل أسئلة استراتيجية عن علاقتنا بهاي الدولة، عن علاقتنا بشعبنا. يعني واضحة العلاقة، أنا عم بحكي عن علاقتنا بمستوى قضيتنا الوطنية، سيادتنا على وطننا، كوننا أهل بلد، كوننا أصحاب وطن. نعيد توضيح الأجوبة على هاي الأسئلة ودورنا السياسي فيها، وما عندي جواب واضح طبعا، بس عندي قلق، وعندي واضح لإلي إنه في إشي لازم ننعمل، كمان مرة نعمل الموازنة الصحيحة بين السياسة وبين الأخلاق.
دكتور عرين هواري، مديرة مركز مدى الكرمل للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية في حيفا، شكرا لهذا اللقاء. الشكر موصول للمستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة. ندعو لكم بأمان الله.